قل يا رب أبرئني من العصيان والذلات
من العصيان والذلات.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعده لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان تلبيس الشيطان على الغفلان. هذه حلقة في غاية الأهمية وفيها تلبيس خطير في شبهة لا أقول أنها بسيطة، لا، بل هي عند البعض، عند العوام، عند من يزعمون أنهم عندهم من العلم ما عندهم وليسوا كذلك، هي خطيرة، هي خطيرة. بسرعة جدا عشان أكسب وقت معاكم وندي مادة علمية. الشبهة بتقول إيه؟ بتقول كيف نوفق بين إصابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والسم، وهو اللي بيقول صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. خلي بالكم في ناس بتعمل ايه، ناس بتقوم جايبة كده نصوص ظاهرها التعارض من السنة مقابل برضو نصوص من السنة، وأيضا من القرآن مقابل نصوص من القرآن، أو من القرآن مقابل نصوص من السنة. المهم يأتي بما ظاهره التعارض ولك هو كيف أوفق بين هذه النصوص، كيف أزيل هذا التعارض. طب هذا يعاد فيه إلى أهل العلم مش للعوام، إنك تطرح مثل هذا الكلام على أساس تلقي بالشبهة في صدور هؤلاء وبعدين يعانوا منها. هي دي اللي عندنا دي بالضبط، اللي يقول لك إزاي وفق بين ان في احاديث صحيحة بتتكلم عن سحر النبي صلى الله عليه وسلم انه سحر، ده كمان عند البخاري في صحيحه وان مسلم في صحيحه وان اصحاب السنن، وان النبي صلى الله عليه وسلم مات على اثر السم، يعني اثر فيه السم. طب في ايه ان النبي يصب مثل هذه الامور وهو نفسه اللي قال صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر؟ يقول لك ازاي اقتنع وده القدوة صلوات ربي وسلامه عليه، ده القدوة محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن مثل هذه الأمور تمنع هذه بإذن الله جل وعلا وهو القدوة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصاب بالسحر وكيف يصاب بالمستود؟ طيب يعني عايز تقول إيه؟ يقول لك أنا عايز أوصل لحاجة من الاثنين، إما أن الأحاديث دي بتاعت السحر والمس ما هي الصحيحة، وإما إني قضية إما بنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقع عليه مثل هذا الأمر، يبقى مع احترامي كلام الوقوع يعني أحاديث الوقوع هذه غير صحيح. يعني عايز أقول إن أحاديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقى صحيح، الأحاديث الوردة فيه إن موت النبي على إثر السم يقولك ما تبقى صحيح، وإلا أرجي الأحاديث المقابلة لها بقى. يبقى نقول بقى لما تصبح، لو انا قلت ان هي صحيحه يبقى شيل بقى من تصبح بسبع تمرات وما شابه ذلك، تبقى دي اللي مش صحيحه. اهم حاجه انه يزيل من السنه ما يزيل ويربكك عند السنه ويبين لك الشك والتناقض وهي ليست كذلك. طيب واحد يقول لي هنقول له ايه الاحاديث ضعيف؟ لا ما بنقولش كده، الامانه العلميه المطلقه، بس بننظم الاجابه بتاعتنا، بمعنى بنخلي اجابتنا مرتبه واحد اثنين ثلاثة. ليه؟ لأن الكلام اللي وراه دي الكثير ينسي بعضه بعضا، وبالذات أهلينا الطيبين مش هيخرجوا بشيء، لكن لما هنقعد نفهمها واحدة واحدة وبهدوء الإجابة هتصل شافية بإذن الله. خلي بالكم معايا، يبقى بنقول الحديث من تصبح بسبع تمرات لم يضره ذلك اليوم سم ولا سح، بنقول الحديث ده صحيح، مش صحيح بس ده على درجات الصحة. يعني ايه؟ يعني متفق عليه، ركز معايا. طيب الحديث ده مين اللي اخرجه؟ قلت اخرجه الامام البخاري في صحيح رحمه الله برقم 5768، ايضا اخرجه الامام مسلم في صحيح برقم 2047، من حديث مين؟ من حديث الصحابي الجليل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه انه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هنا اللفظ بقى، من اصطبح، ركز معايا قوي، من اصطبح. يبقى عندي تحديد الزمان، اوعوا الكلمة تعديكم كلمة، لا، لان دي الاجابة، من اصطبح يعني التوقيت الزماني الصباح، في الصباح من اصطبح، يبقى الفطار بتاعه من اصطبح كل يوم، يبقى انا عندي استمرارية كل يوم. وبعدين شوف تمرات النوع، تمرات النوع عندي اهو تمرات عجوة، تمرات عجوة، لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم، في اليوم اللي اصطبح فيه بالسبع تمرات، شوفوا لغاية امتى؟ الى الليل، مش على طول، إلى الليل لغاية دخول الليل. دخل الليل ممكن يصيبه. ليه؟ لأنه لما قام كده فطر على التمرات هذه خلاص لغاية الليل، والليل بيبدأ عند إمتى؟ بعد غروب الشمس. ولذلك بنقول اليوم هو ما يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الليل ما يكون من غروب الشمس إلى الفجر. فبدخول الليل اللي هو المغرب، بدخول الليل اللي هو غروب الشمس، بدخول الليل لا ممكن يصاب، ممكن يصاب. إنما عدم الإصابة اللي هي الوقاية بإذن الله جل وعلا بتكون إمتى؟ من التصبيح لغاية دخول الليل، لبداية دخول الليل. خلي بالكم الكلام ده مش هتجده إلا عند القليل من أهل العلم، وبهذا الترتيب وبهذا التنسيق وبهذا التحقيق. طيب شبه. وفي لفظ تاني عند الإمام مسلم في صحيح لهذا الحديث يا جماعة، اللي هو إيه؟ من أكل سبع تمرات. يبقى عندي النوع والعدد، النوع والعدد. شوف ما بعديش كلمة زي النوع تمرات، العدد سبعة. طيب من أكل سبع تمرات مما بين لبتيها اللي هي المدينة يعني، خلي بالك، حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي، حتى يمسي. يبقى هنا نفس المعنى، خلي بالكم معايا. وأخرج أيضا الإمام مسلم في صحيحه برقم 2048 من حديث أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، أم عبد الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في عجوة العالية شفاء، إن في عجوة العالية شفاء، أو إنها ترياق أول البكرة. نفس المعنى ونفس الكلام، خلي بالكم معايا جدا، وإن كان هناك يعني تغيير في بعض الألفاظ لكن هو المعنى. قلت بإذن الله جل وعلا هذا الحديث يا جماعة جاء فيه وقوع الجزاء على تحقيق الشرط. يعني إيه؟ إن حققت الشرط يقع الجزاء. حققت الشرط اللي هو السبع تمرات من تمر المدينة، خلي بالكم معايا جدا، يبقى أنا جبت النوع وجبت العدد إن حققته، وبالذات أجيب بقى التوقيت الزماني إمتى؟ في الصباح، أول ما يصطبح بهم بإذن الله جل وعلا. خلي بالكم لو عمل كده يتحقق الشرط اللي هي الوقاية لغاية بداية دخول الليل، لغاية بداية دخول الليل. خلي بالكم، ولذلك إذا وقع الجزاء على تحقيق الشرط بإذن الله جل وعلا، ووقع الشرط مقيدا بإيه؟ خلي بالكم، ما عشان تقول لي تحقيق الشرط عشان يقع الجزاء اللي هو الوقاية، بقول لك ركز فيه، الشرط ده مقيد، مقيد بإيه؟ أول حاجة تمر خاص، مش أي تمر، تمر خاص من حيث النوع، ومش كده وبس، ومن حيث المكان المزروع فين وفي مكان إيه، مش كده وبس، وعدد التمرات، مش كده وبس، لا، وزمان الأكل، إمتى تتأكل تماما، وليس التمر أيا ما كان. ما ينفعش تجي تقول لي التمر ده من أسوان، التمر ده من القاهرة، التمر ده والله من سيوة، لا لا، مش كلام من ده على الإطلاق. يبقى أنا عندي أول حاجة يا جماعة بقول التمر ده بيكون خاص من حيث النوع، ومن حيث المكان، ومن حيث العدد، ومن حيث زمان الأكل. حقق الشروط يتحقق الجزاء على طول، ويبقى فيه وقاية بإذن الله من الصبح إلى بداية الليل. خلي بالكم معايا جدا. ولذلك العلماء يقولوا إيه؟ فاشترط كونه تمرا من العجوة ومن تمر العالية، من العجوة ومن تمر العالية، يبقى ركز، اشترطوا إيه؟ تمر، وبعدين من تمر العالية، وبعدين خلي بالكم أن يكون سبعا، وبعدين أنه يصطبح به، هو ابن حس الزمان أنه يصطبح به، أي يأكله إذا أصبح أول ما يأكل، أول ما يأكل، أول فطار هو ده، أول ما يأكل. بعد كده نقطة خمسة، ثم أن يكون ذلك كل يوم، يحافظ على كده كل يوم. طيب ووقع جزاء الشرط مقيدا لغاية إمتى؟ لغاية الليل، من الصبح لليل، أي يمتنع إصابته بسم أو سحر إلى الليل. والله العظيم اللي يركز في كلام اللي أنا قلته مع التفنيد اللي أنا عملته ده هتبقى وصلت له الإجابة بإذن الله جل وعلا، أي يمتنع إصابته بسم أو سحر إلى الليل. خلي بالكم، اللي عايز يتوسع في الكلام اللي فات ده اللي أنا ذكرته تفصيلا ممكن يرجع إلى عمدة القاري 21 على 287، ويرجع أيضا إلى ابن حجر في الفتح 10 على 239. ولذلك قلت فمتى تحقق الشرط بهذا الوصف وقع الجزاء. ما دمت حققت الشرط إنك بتصطبح بالعدد 7 تمرات من تمر المدينة إلى آخر ما ذكرت، ثق تماما، ثق تماما، مش اختبار للنص على الإطلاق، إنك بإذن الله ربنا هينجيك لغاية الليل، يعني بداية الليل، تصديقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا تخلف الشرط، كلت لي بقى من عجو السيوة ولا من تمر السيوة ولا أسوان ولا كيت ولا الكلام من ده أو غير التمر ده، والعدد ما هوش نفس العدد 7 تمرات إلى آخر هذه الأمور، إذا تخلف الشرط تخلف المشروط، بمعنى لا يقع تأثير السم ويقع تأثير السحر بإذن الله جل وعلا. خلي بالكم معايا جدا يا جماعة. ثانيا، دي كان يعني النقطة الأولى من الإجابة. النقطة الثانية بقى اللي بقولها تحت عنوان ثانيا، أما إصابة النبي بالسحر بقى، طبعا بتشوف الوقت للأسف، للأسف أشياخ وأكاديميين حتى للأسف، يعني مش عايز أذكر الأسماء، ومن الأزهر ومن غير الأزهر، ومن ناس بتفكر إن هي يعني أصحاب فكر مستنير إلى آخر هذه الأمور، وبينفوا تماما مثل هذه الأحاديث الواردة في الصحيح اللي هي إصابة النبي بالسحر. لكن نقول بإذن الله جل وعلا أما إصابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسحر فأمر ثابت، أمر ثابت لا مطعن فيه، أمر ثابت لا مطعن فيه. واحد يقول ازاي؟ فين؟ اقول الحديث عند الامام البخاري في صحيحه برقم 3268، 3268 من حديث مين؟ ام المؤمنين الطاهره المبرأة من فوق 7 سماوات، ام عبد الله عائشه رضي الله عنها وارضاها. قالت ايه؟ قالت سحر النبي، او ده اللفظ بتاع مين؟ زوجة النبي، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي زوجته في الدنيا، زوجته في الآخرة في الجنة، اللي حبيبته الفقيهة العالمة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهي أعلم الناس بحال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بتقول إيه أم المؤمنين طاهرة المرأة من فوق 7 سماوات؟ بتقول سحر النبي صلى الله عليه وسلم، أي وقع له السحر، حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. يبقى أم المؤمنين اللي عايشة معاه رضي الله عنها وأرضاها بتقول عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. ده الحديث ثابت. إنما لو عدت أسرد لك بقى الحديث من سحر أهل بيد بن الأعصم، أين سحر وأين وضع السحر في بئر ذي أروان إلى آخر هذا الكلام وأجيب لك بشرح، يبقى هضيع وقت الحلقة. لكن اللي من هنا بثبت لك وقوع السحر على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجئتك بالحديث من صحيح الإمام البخاري. طيب إصبت بقى بالسم صلوات ربي وسلامه عليه؟ نعم، أيضا في الصحيح عند الإمام البخاري في صحيحه برقم 2617، وأيضا عند الإمام مسلم في صحيحه برقم 2190، برقم 2190 الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها، فقيل ألا تقتلها للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا تقتلها؟ قال لا. يقول الصحابي الجليل فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلوا بالكم معايا جدا في قضية أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاه المصلية يعني المشوي. وعشان نقف برضو على نقطة غريبة جدا وعجيبة جدا ممكن ما ننتبهش لها، اللي هنا وضعت السم لسيدنا النبي يهودية اللي هم قتلة الأنبياء، قتلة الأنبياء، حتى كان استشهاد محمد صلى الله عليه وسلم على أيديهم أيضا. يعني مش قتلوا بس الأنبياء السابقين، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون؟ لا، بل وموت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو السبب، بل استشهاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على أيدي اليهود، على أيدي اليهود. يبقى خلي بالكم دي ما تقعدش تقول لي بقى ده يحيى وزكريا ومش عارف مين. لا، وسيدنا النبي محمد، سيدنا النبي، استشهاد سيدنا النبي على ايدي اليهود اللي هم قالوا زينب اليهودية تضع السم في خيبر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الشاه. خلي بالكم عاد جدا، لما جاءت تلك اليهودية وسألت النبي بيحب ايه في الشاه ووضعت السم في الشاه عامة، ثم اكثرت في هذا الجزء الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قامت جايه بقى بالشاه المصليه اللي هي المشويه المسمومه، واتت عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته انها هديه. تعالوا معايا، اكل من الشاه المسمومه هذه الصحابي الجليل البراء ابن معرور، البراء ابن معرور، خلي بالكم، اكل ومات، اكل من هذه الشاه المسمومه ومات منها، خلي بالكم. اما سيدنا النبي اكل منها وحفظه الله، هنا الاعجاز بقى، خلي بالك معايا ازاي، مش حفظه الله انه ما ماتش على اثاره، مات على اثاره، لكن شوف الاعجاز بقى اللي هنا، وحفظه الله واخبرته الشاه انها مسمومه، وعاش بعدها 3 سنوات وزياده قليلا، الا انه وجد المها عند موته صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الروايه دي كده بس، عايزكم تركزوا معايا، اخرج لكم بحاجات جديده ومهمة جدا. قال عروة: كانت عائشة رضي الله عنها وارضها تقول: كان صلى الله عليه وسلم يقول في المرض الذي توفي فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الأخير الذي توفي فيه، كان ينظر للسيدة عائشة رضي الله عنها وارضها ويقول لها إيه: يا عائشة، إني أجد ألم الطعام، إني أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر. يعني يا عائشة، لازال ألم الطعام اللي أكلته في خيبر اللي قدمته لنا اليهودية دي، لازلت أشعر بألمه. خلي بالكم معايا إزاي، إني أجد ألم الطعام الذي أكلته بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري، انقطاع أبهري من ذلك السم، يعني اللي احنا بنسميه انه بيكون تلقون عليه عرق في القلب اللي هو المؤثر الى اخر هذه الامور، خلاص اللي ما يجي يقول لك ايه ده الامر انتهى، الامر انتهى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهذا اوان انقطاع ابهري من ذلك السم، من ذلك السم. ده اخرجه الحاكم في المستدرك 4393، وهو أيضا في صحيح المشكاة أو صحاح الشيخ الألباني في المشكاة ورقم 5965. طيب، وقال النبي لما يقول هذا الكلام لعائشة رضي الله عنها وارضاها قول حق لا شك فيه، لا شك فيه ولا باطل فيه، بل يجب التسليم فيه. واحد يقول لي أصلي السم هيقعد 3 سنين وشوية، خلي بالك من دي. الأمر ما يدخل في الإعجاز معناه أنه خلاص يخترق نواميس الكون، وبيكون أكبر من قدر تفكير العقل. زي إيه؟ زي مثلا إحياء الموتى لعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، هتيجي بقى تقول لي وتتخيلها إزاي وعقلك مش هيوصل لها على الإطلاق، مش هيوصل لها. ولذلك إما تجيب مثلا العصا بتاع موسى صلى الله عليه وسلم ويرماها كده وتتحول إلى حية، برضو العقل لا 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 على الإطلاق. الأمور اللي احنا بنسميها المعجزة دايما بتبقى خارقة للعادة، ولذلك العلماء قالوا المعجزة هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد النبي أو الرسول لتحدي المعاندين إلى آخره، وإذا ده أمر خارق للعادة. أمر الخارق للعادة هنا ظهر إزاي؟ إن سيدنا النبي أكل لكن لم يكثر، بدل أنه قال إيه؟ ارفعوا أيديكم إلى آخره كما في بعض الروايات. خلي بالكم عادي جدا، النبي أكل قليلا منها. طيب، البراء ابن معروف مات في الحال، مات بعد ما أكل، سيدنا النبي ما ماتش، ده الإعجاز بقى. خلي بالك، يبقى أثر السم ويبقى السم في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اللي خالق السم يعطل مفعوله إلى أن يكتمل الوحي، إلى أن يكتمل الوحي ويحين الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يبقى معناها أثر السم هذا ربنا سبحانه وتعالى جعله وكأنه لا شيء، وإن كان له آثار كما في رواية أنس، ولكن تأثير القاتل لم يكن، بل إن ربنا سبحانه وتعالى يعني بقي ينزل الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن لسه فيه وحي، الدين لم يكن قد اكتمل بعد، لكن لما اكتمل الدين وحان الأجل يقوم يرجع الألم بتاع السم ويموت به صلى الله عليه وسلم. ليه؟ حتى يلقى الله شهيدا على إثر السم من اليهود، فيكون ربنا جمع له أعظم أمرين، الرسالة والشهادة، الرسالة والشهادة. يبقى رسول شهيد، رسول شهيد. ركزوا معايا في الحتة دي مرة ثانية. قلنا يا جماعة أثر السم بقي في النبي، لكن الله جل وعلا عطل ذلك، وإن كان له آثار كما في حديث أنس بن مالك، لكن الدين لم يكن قد اكتمل بعد. فلما اكتمل الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خلاص والوحي اكتمل تماما وحان أجله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا بعد 3 سنوات من أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أو أكل النبي لهذا السم، يبقى حان الأجل يموت بذلك. طيب خلي بالكم معايا جدا، واحد يقول لي طيب مال دي ومال الإجابة بتاعتي، طب هو الواتي هو اللي بيقول 7 تمرات، لا كان هيبقى فيه سحر ولا كان هيبقى فيه سم، هنا سحر وفيه هنا سم. اسمع، قال ابن القيم رحمه الله الإمام العلامة في زاد المعاد 492: ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من السم والسحر. يعني العدد ده اللي هو العدد من النوع ده اللي هو التمر من المكان ده من البلد اللي هي المدينة من هذه البقعة بعينها، خلاص بإذن الله يقي من السم والسحر. أما قول من قال كيف يؤثر السحر والسم في النبي، وهو اللي قال الحديث اللي احنا ذكرناه عشان ما بقاش عدته تاني، خلي بالكم الإجابة تبقى من عدة أمور. 1، السم لم يضر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، بل حفظه الله وصانا كما بينت لكم 3 سنوات وزيادة وزيادة، حتى إذا كان أوان أجله صلى الله عليه وسلم وجد أثر تلك الأكلة وعانى منها وعملت فيه لما سبق من كرامة الله له بالشهادة، فحصل الخير من كل وجه وعلى أتم حال. ثانيا، ودي مهمة أوي، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطبح كل يوم ب7 تمرات من العجوة، ما ثبتش عندنا. ارجع لي كتب الصحاح والسنن والمسانيد أي حد، لن تجد أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حديث ثابت بكده أنه كان يصطبح كل يوم ب7 تمرات من العجوة، ما فيش، مش هتجد. بل إن النبي كان كثير الصيام في الميجوات الفئة، كان كثير الصيام. من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. ده عند الإمام البخاري في الصحيح وعند مسلم في الصحيح، عند البخاري برقم 1969، عند مسلم برقم 1156. أدي أول نقطة خلي بالك كمان، والحديث وقع في تقييد الوقاية من السم أو السحر بالنهار دون الليل، بالنهار دون الليل، زي ما نبين. قال ابن حجر في الفتح 10 على 239: وأما الغاية في قوله إلى الليل فمفهومه أن السر اللي في العجوة دي من دفع ضرر السحر والسم يرتفع إذا دخل الليل. هو تأثيره اصطلح به يعني فطر على هذه التمرات بعددها، خلي بالكم معايا جدا، يبقى لا تأثير سم ولا سحر لغاية بداية الليل لغاية غروب الشمس، فإذا دخل الليل خلاص بقى ممكن يقع في حق من تناوله من أول النهار. يبقى بنقوله أن السر الذي في العجوة من دفع ضرر السحر والسم يرتفع إذا دخل الليل في حق من تناوله من أول النهار. وعلى ذلك ربما جرت واقعة السم والسحر ليلا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس نهارا، ولذلك اللي يعضد ده يا جماعة ليلا وليس نهارا الرواية اللي عند ابن سعد في الطبقات 2 على 201 اللي هي من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة وأيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضهما في وقعة السم هذه وفيها شوف كده وتلاقي كده فلما غابت الشمس أهو يعني بعد غياب الشمس فلما غابت الشمس وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس انصرف وهي جالسة عند رجليه اللي هي المرأة اليهودية اللي جايبة الشاة المصلية خلي بالكم فسأل عنها قالت يا أبا القاسم قالت يا أبا القاسم هدية أهديتها لك فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت منها وضعت بين يديه وأصحابه حضور أو اللي كان حاضر منهم يعني وفيهم اللي هو بشر ابن البراء ابن معرور فقال ادنوا فتعشوا إلى آخر ما ذكرت من الرواية وبعدين آخر نقطة بقى الله وحده بيده النفع والضر فإذا شاء الله جل وعلا وقوع أمر هيأ له الأسباب حتى لو أنا باخد كل يوم 7 تمرات وهيقع الأمر اللي هي بالنهار وليس بالليل ربنا بهاي الأسباب إنني أنسى أن أنا أخذ التمرات في هذا الصباح الواحد ينسى زي مثلا إما يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء لم تأت مرات لم يضر كذا خلاص يقوم ربنا يخلي الواحد ينسى يقول هذا في هذا اليوم كذلك بالنسبة لهذا الصباح يخلي الواحد ينسى هذا وإحنا قلنا إن النبي كان كثير الصيام يعني كان كثيرا ما لا يتناول هذه التمرات بعددها من مكانها إلى آخر ما ذكرنا والله أعلى وأعلم وأسأل الله الهداية والثبات للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وقل يا رب أبرئني من العصيان والذلات أتوب إليك يا ربي وأبغي العفو والرحمة.